إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره صلى الله عليه وسلم. قسم الله تبارك وتعالى، أي حلف بعمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه وبقائك يا نبينا، وقيل وعيشك، وقيل وحياتك. قال: وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف، أن يقسم الله تبارك وتعالى بعمر النبي عليه الصلاة والسلام وحياته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أكرم البرية عند الله سبحانه وتعالى. وقد أقسم الله تبارك وتعالى على كونه عليه الصلاة والسلام من المرسلين، مع أنه سبحانه وتعالى شهد له بالرسالة: ومحمد رسول الله، وكفى قبله: وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فشهد الله تعالى لنبيه بالرسالة، ولم يكتفي بهذا حتى أقسم على ذلك، فقال عز وجل: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهذا قسم من الله تبارك وتعالى لتحقيق رسالته صلى الله عليه وسلم والشهادة بهدايته. أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده، وأنه على صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق، كما قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال النقاش:
لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له صلى الله عليه وسلم. يبقى خلي بالك من الآيتين، لم يقسم الله تعالى بحياة نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم على رسالة رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الفصل الخامس في قسمه تعالى جده، في قسمه تعالى جده له صلى الله عليه وسلم لتحقق مكانته عنده. قال جل اسمه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في سبب نزول هذه السورة، فقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل لعذر نزل به، فتكلمت امرأة في ذلك بكلام فنزلت السورة، وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت السورة. قال القاضي رحمه الله: تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه. الأول: القسم له عما أخبره به من حاله، ما ودعك ربك وما قلى كما زعم المشركون، ما ودعك هجرك ولا قلى أبغضك، ما ودعك ربك ما قطعك بعد أن وصلك، ولا قلى لا ما أبغضك بعد أن أحبك. ولم يكتف الله تبارك وتعالى بالخبر حتى أكده بالقسم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الثاني: بيان مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه وحظوته لديه بقوله: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما أبغضك، وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الوجه الثالث: قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. قال ابن إسحاق: أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. يعني ما لك، ربنا قال له إن أعطيناك الإيه؟ الكوثر، أعطيناك في الدنيا إيه؟ الكوثر، يعني الخير الإيه؟ الخير الكثير. ومع ذلك، مع أنه أعطاه في الدنيا الكثير، وللآخرة إيه؟ خير لك من الأولى. قال سهل: أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. وهذا تخصيص بعد تعميم، فالشفاعة وهي المقام المحمود جزء مما أعطاه الله تعالى في الإيه؟ في الآخرة. الوجه الرابع: قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. قال: وقد روي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى من هذه الآية. أي آية أرجى في الرجاء والطمع في رحمة الله؟ أي آية أرجى؟ هي هذه الآية: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لماذا كانت هي أرجى آية؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يدخل أحد من أمة النار. وقول لا يدخل أحد من أمة النار هذا في مبالغة، في مبالغة ومخالفة، لأن كثيرا من عصاة المسلمين سيدخل النار ممن لم يشأ له أن يغفر لهم. إذا دخول عصاة المسلمين النار ينافي هذا القول. يبقى نقول لن يرضى ببقاء أحد من أمته في النار، عصاة المسلمين بعد ما يدخلوا. قال عليه الصلاة والسلام فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم، ثم أعود الرابعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الوجه الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وبعدها ألم نشرح لك صدرك، إلى آخره. الوجه الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير، ووجده لا مال له فأغناه بما آداه أو بما جعله في قلبه من القناعة، فليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى ليه؟ غنى القلب. ووجده يتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه، وقيل آواه إلى الله تبارك وتعالى. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله في تفسير آيات سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال القاضي رحمه الله: اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في هذا المسرى. اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في هذا المسرى، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. قال القاضي رحمه الله: أقسم الله تعالى بما أقسم به والقلم وما يسطرون، أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما غمصته أي عابته الكفرة به وتكذيبهم له، وآنسه وبسط أمله بقوله محسنا خطابه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المبرة في المخاطبة وأعلى درجات الآداب في المحاورة. ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يأخذه عد ولا يمن به عليه، فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عليه صلى الله وسلم بما منحه من هباته وهداه إليه، وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي التأكيد، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. تخلق صلى الله عليه وسلم بكل خلق حميد أمر الله تبارك وتعالى بالتخلق به في القرآن الكريم. قال الواسطي: أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره، لأنه جبله على ذلك الخلق. فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه. ثم أثنى على فاعله وجازاه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله، ثم سلاه عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم وتوعدهم بقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إنهم يتهمونك بالجنون، وغدا يفصل الله بينك وبينهم وترى ويرون من المجنون أنت أم هم. ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه، متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فذكر 12 خصلة من خصال الذم فيه بقوله تعالى: فلا تطع المكذبين، إلى قوله: أساطير الأولين. ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق بتمام شقائه، شقاء هذا الذي عادى النبي وكذبه. ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق بتمام شقائه وخاتمة بواره بقوله تعالى: سنسمه على الخرطوم. فكانت نصرة الله تعالى له أتم من نصرته لنفسه، ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده سبحانه وتعالى. ثم قال القاضي رحمه الله: الفصل السابع السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهاده صلى الله عليه وسلم مورد الشفقة والإكرام. ما ورد من قول الله تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام مورد الشفقة والإكرام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل في تفسيرها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، حتى بعد إيه؟ حتى بعد نسخ القيام، بعد نسخ الأمر بالإيه؟ بالقيام، كان يقوم حتى تفطرت قدماه. فقال الله تعالى له: يا نبينا، هون عليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقيل في تفسيرها أنه عليه الصلاة والسلام كان يحزنه كفر الكافرين وتكذيب المكذبين، وكان يحزن على كفرهم من شدة حرصه عليهم، لأنه يعلم أن مكذبيه في النار وهو الرؤوف الرحيم. فقال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومثل هذا من نمط الشفقة والمبرة قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وأي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا أو جزعا، هتموت نفسك عشانهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أنت ما قصرت في دعوتهم، أنت بالغت في الجهد في الدعوة ودعوتهم وأقمت الحجة، فلا يحزنك كفرهم. وقالوا تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، ثم قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. أنت زعلان عليهم ليه وحزين على كفرهم ليه؟ لو أراد الله تعالى أن يكرههم على الإيمان لنزل عليهم آية من السماء اضطرتهم للإيمان، ولكن الله تعالى لا يريد هذا الإيمان الكرهي، الله تعالى يريد الإيمان طوعا لا كرها. ومن ذلك قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقالوا تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال مكي: سلى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بما ذكر، وهون عليه ما يلقاه من المشركين، وأعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله. ومثل هذه التسلية قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وقوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. عزاه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم السابقة ومقالتها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم، وسله بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة، وأنه ليس أول من لقي ذلك، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله: فتول عنهم، أي أعرض عنهم، فما أنت بملوم، أي في آداء ما بلغت وإبلاغ ما حمل. ومثل قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على أذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك. سلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. ثم قال الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معك لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أأقررتم على ذلك وأخذتم على ذلك بصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال أبو الحسن القابسي: استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره أبانه به، وهو ما ذكره في هذه الآية، قال المفسرون: أخذ الله تعالى الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا صلى الله عليه وسلم ونعته، وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به، وقيل أن يبينه لقومه، ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم. يبقى الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي، إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يؤمن إيه؟ يؤمن به ويتبعه. وأمر الله تعالى كل نبي أن يأخذ الميثاق على إيه؟ على قومه، إن بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوه وإيه؟ ويؤمنوا به. وقوله ثم جاءكم، الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به، لئن بعث وحي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذن العهد بذلك على قومه. وهذا كثير في آيات تضمنتها أو تضمن الكتاب العزيز. قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. موضع الدلالة على علو مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات أن الله لما ذكر الأنبياء بدأ به عليه الصلاة والسلام، مع أنه آخرهم، مع أنه إيه؟ آخرهم، لكن في الذكر يقدم إيه؟ يقدم على من سبقوه من الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حقه وأمته يوم القيامة: نحن الآخرون السابقون يوم الإيه؟ القيامة. فمع أننا آخر الأمم وجودا، إلا أننا أول الأمم نحاسب إيه؟ يوم القيامة. فالله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فيبدأ بذكره هو عليه الصلاة والسلام على من سبقوه. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. فذكر الآية: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إيه؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. فلذلك وقع ذكر مقدما هنا، وهذا الكلام لا يصح. كنت أول الأنبياء في الخلق، لا، هو في الخلق حسب ميلاده عليه الصلاة والسلام، هذا كلام لا يصح. وقال السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبل الأنبياء مع كونه آخرهم بعثا. والمعنى: أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه معجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها. قال بعضهم: ومن فضله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه، فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. قال القاضي رحمه الله: الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه أي على نبيه وولايته له ورفعه العذاب عن مستحقيه بسببه صلى الله وسلم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. بل كفر بيستعجلون الايه العذاب من شدة تكذيبهم. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي ما كنت بمكة لا يعذبهم الله. فلما خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا وبقي فيها من بقي من المستضعفين من المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمة من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر، وهاجر معه السواد الأعظم من المؤمنين، وبقي في مكة رجال مستضعفون من المؤمنين والمؤمنات لا يستطيعون الهجرة. فرحم الله تعالى كفار قريش أولا ببقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ببقاء المؤمنين. فلما هاجر المؤمنون نزلت: وما لهم ألا يعذبهم الله. إذا كان الرسول رحمة للكفار منع الله عنهم العذاب بسبب وجوده في مكة، وبعد هجرته عليه الصلاة والسلام كان المؤمنون سبب رحمة الكافرين. فلما خلت مكة من المؤمنين قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله. قال: وهذا من بين أظهر من بين ومن أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم ودرأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم. فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمان لأصحابي، أنا أمان لأصحابي. قيل معناه أمان من البدع، وقيل من الاختلاف والفتن. قال بعضهم: الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش، وما دامت سنته باقية فهو باق، فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن والعياذ بالله. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة عليه، ثم بصلاة ملائكته، ثم أمر عباده بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة من الملائكة ومن المؤمنين الدعاء. قال: ومن الله عز وجل رحمة. هكذا فسر بعض أهل العلم صلاة الله تبارك وتعالى رحمة، ولكن هذا التفسير مرجوح. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالواو كما يقول أهل اللغة تقتضي المغايرة، فمش ممكن تبقى الصلوات هي الرحمة. يبقى كلمة معنى عليهم رحمة ورحمة، لا مش كده بقى. فلذلك التفسير الراجح لصلاة الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين أن صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.